بحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. تسأل ما كبرت ما كبر حصل صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فأنا ما سهوت وما أخطأت، ما سهوت وما أخطأت، ليس لأني لا أسهو ولا أخطئ، معاذ الله، وأستغفر الله من هذا الخطأ والنسيان واردان في حق الإنسان، لكن ما سهوت هذه الصلاة لا في المغرب ولا في العشاء إلا في الآية التي ربني بها، وأنا لا أحب الإمامة وأهاب الإمامة والخطابة، لا أحب هذه ولا تلك، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، مكرهون خاص لا بطل كما يقولون. طيب لا، لما يعني أرتجي عليه القراءة فتح علي الأخ لنبين لكم ما أخطأت في الصلاة، لا ما سجدت إلا مرتين في الركعة الثالثة. من قام ثم عاد فلسه عليه صلاته صحيحة، من قام ثم عاد فصلاته صحيحة، والإمام ضامن، الإمام يضمن ذلك، وهذه من بركة صلاة الجماعة. يا من لا تحضرون جماعة إلا في الجمع، اتقوا الله ربكم، فإن صلاة الجماعة فريضة، وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب وجود صلاة الجماعة، فمن لا يحضر الجماعة إلا في الجمع جاز له الجمع، ولكنه آثم في تخلفه عن صلاة الجماعة. الجماعة واجبة على الإنسان الذي يسمع النداء، ما لم يكن معذورا بمرض أو مصابة، أما هذا الجو الجماعة ليست واجبة فيه. أي نعم، فمن قام ثم رأى الناس ساجدين المأمومين أو الإمام فرجع وسجد فلا شيء عليه إن شاء الله. مخطئ في هذا، وإن أدى التسبيحة فقد سبق الإمام وصلاته صحيحة ومخطئ في ذلك، والأصل أن يتابع مع الإمام، والله تعالى أعلم. طيب نعود إلى حديث معاذ وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم له إلى اليمن، ونتمم شرح الإمام النووي ونعلق عليه، ثم بعد ذلك نقرأ نصوصا حول منهج الإمام مسلم الصحيح، ونرجع ذلك الصوت الذي قطعناه في شرح المسلم الصحيح للإمام مسلم. حتى بعد أذان العشاء حتى نستفيد أكبر قدر ممكن، ونطلب من إخواننا أن ينظروا في كتابين وأن يحاولوا استخراج منهج الإمام مسلم بالصحيح منهما، الأول مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، والثاني زاد المعاد للإمام ابن القيم. فزاد المعاد ومجموع الفتاوى فيهما تغييرات ولفتات تنبئ عن عمق وعن نظر ثاقب في معرفة منهج الإمام مسلم، فنريد أن نرسخ ما قلناه وما نجمدن عليه وما نتحدث حوله من خلال مقولات العلماء المبثوثة هنا وهناك. وسنقرأ بعد أن نتمم شرح هذا الحديث فننتقل إن شاء الله إلى ثلاثة نقول، الأولى عن ابن تيمية والثانية والثالثة عن ابن القيم، لكي تكون هذه النقول بمثابة الموجز والمثال التوضيحي لهذا الأمر المطلوب. ولكن قبل ذلك نكمل شرح الإمام النووي رحمه الله على صحيح مسلم، وآخر ما توقفنا عنده في الدرس الماضي أن الإمام النووي نقل عن ابن صلاح قوله في سر عدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ الحج والصوم، فلتذكر له الا الشهادتين والصلاه والزكاه ولم يذكر الحج والصوم. فنقل النووي رحمه الله تعالى عن ابن الصلاح قوله هذا الذي وقع في حديث معاذ من ذكر بعض دعائم الاسلام دون بعض هو من تقصير الراوي كما بيناه فيما سبق من نظائره والله اعلم. وهذا القول ليس بالمرجو وليس بالصحيح وليس بصحيح، لانه لا يجوز ان نحمل الرواه وهما او خطا ما لم تكن عندنا القرائن والبراهين والبينات عليه. فبالنظر في جميع طرق هذا الحديث لم نجد ان راويا ولو واحدا قد ذكر الحج او الصوم، ولذا القول هذا مردود وليس بصحيح. ولو اننا فتحنا هذا الباب على الاطلاق لما وقعت لنا ثقة بالرواه ولا بالألفاظ، وفتح هذا الباب في قلب، وقد قبلنا من النووي في حديث الإسلام لما سئل جبريل وقد قصر بعض الرواه عن ذكر الحج، قبلنا هذا العذر بسبب أن البينات والبراهين وأن سائر الطرق قد ذكر الحج، ورأى إن لم يذكر فإن يبقى المسألة لن تبقى إلا أن تدور بين الشذوذ أو زيادة الثقة. وبالنظر في سائر الطرق علمنا أن المسألة ليست إلا من باب زيادة الثقة، بمعنى أن من ذكر الحج كان ثقة فحفظ ما لم يحصل من أهمل لفظ الحج. أما ها هنا فلا يوجد عندنا قرينة، وقرأنا في آخر الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في معرض بيان أركان الإسلام لمعاذ أصلا، وإنما كان همه صلى الله عليه وسلم من معاذ أن يتدرج مع المدعوين مع أهل اليمن وأن يخبرهم بداية عن الشهادتين، فإن اعترفوا فيخبرهم بالصلاة، فإن اعترفوا فيخبرهم بوجود الزكاة وهكذا. ويذكر ضمن هذا الإرشاد الآن الذي فيه التدرج مع المدعو والبدء بشيء مهم بشيء أهم، فالمهم يدخل من ضمن ذلك الحج ويدخل من ضمن ذلك الزكاة والصوم وسائر أركان الإسلام. فالأمور المذكورة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذكرت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. وقلنا إن أصل العبادات عبادات البدن وعبادات العبادات المالية، فعبادة البدن تتمثل بالصلاة والعبادة المالية تتمثل بالزكاة، وسائر العبادات من الصوم والحج إنما تدخل تبعا العبادة البدنية والعبادة البدنية والمالية معا. فالصوم عبادة بدنية محضة والمشترك بين البدن والمال، فهذه تدخل تبعا في الحديث. فليس هم النبي صلى الله عليه وسلم حصر الواجبات، وإنما همه أن يبدأ معهم الشهادتين، فإن استجابوا فيعجبهم بأن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن هم استجابوا فيعجبهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم الزكاة تؤخذ من فقرائهم وترد، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. وتكلمنا عن الفوائد الفقهية المستنبطة من هذا الحديث بالتفصيل، وقرأنا كلام النووي في الدرس الماضي وزدنا عليه، ونتابع الشرح إن شاء الله تعالى في الرواية أو الطريق الثاني والثالث. نقرأ حفظ. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله في الرواية الثانية حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني أبو عبد الله سكن مكة.
العدن الإمام من شيوخ الإمام مسلم، تكلمنا
الدرس الماضي عن الكفار هل المخاطبون فروع الشريعة أم لا، ثم تكلمنا عن دعائم الإسلام، ثم يأتي الآن الكلام على الطريقة الثانية. ابن أبي عمر العدن إمام من الأئمة من شيخ الإمام مسلم مكي تبع له كتاب الإمام، له كتاب الإمام مطبوع اسمع
فتن مكة وفيها عبد بن حميد والإمام المعروف صاحب المسند يسمى أبا محمد قيل اسمه عبد الحميد، وفيها أبو عاصم هو النبيل الضحاك بن مخلد.
مسلم الذين كان مسلم قريبا منهم مسلم في محمد، وقد ألف مسلم كتاب الطبقات في بعض النسخ وهو في بيت عبد محمد، فهذا يدل على أن له صلة قوية في هذا الإمام. وعبد بن حميد له مسند مطبوع منتخب منه، له مسند مطبوع منتخب منه.
قوله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا، هذا اللفظ يقتضي أن الحديث في مسند ابن عباس وكذلك الرواية التي بعده، وأن الأولى فمن مسند معاذ
عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي بعث معاذا. الثالثة فيها عن يحيى بن عبد الله بن خلقي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله لما بعث معاذا إلى اليمن. الآن ابن عباس هو صحابي هذه الطريق والطريق التي قبلها. أن معاذ قال لا، فصحابي الحديث الطريق الأولى إنما هو معاذ بن هنا. إما أن ابن عباس شهد هذه القصة فتكون بهذه القصة ويكون بهذه القصة رويا معاذ وشهد له ابن عباس، أو أن يكون أن تكون هذه القصة مدارها على معاذ بن جبل، مدارها على معاذ بن جبل، ويكون معاذ حدث ابن عباس بها، ويكون معاذ حدث ابن عباس بها. لو أردنا أن ننظر ونتأمل لوجدنا أن هذا البعث كما ذكر الإمام البخاري في آخر كتابه المغازي كان في أواخر السنة العاشرة للهجرة، بمعنى أنه كان متأخرا جدا، ولا يبعد أن يكون عبد الله بن عباس قد شاهد هذا البعث. وعلى الحالين إن روى ابن عباس عن صحابي وأبهمه ولم نعرفه، لم نستطع أن نحدد اسمه، وإنما علمنا بالأسانيد الصحيحة النظيفة أنه روى عن صحابي كان يصرح هو كان يقول حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى في علم الحديث المرسل الصحابي. الإرسال الحديث المرسل ضعيف، لما؟ لأننا نجهل اسم من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن يكون مشروفا أو يتباعا. فلما نعلم أن هذا الذي حدث عن رسول الله صحابي وإن لم يحدث اسمه وبقي مبهما، فهذا يسمى في علم مصطلح الحديث، هذا الحديث يسمى مرسل صحابي. ومرسل الصحابي صحيح لأن الصحابة عدول عند أهل السنة والجماعة ولا يبحث عن عدالتهم، وقد أدلهم ربنا عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، سيأتي بعضها في المسند الصحيح للإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة في المجلد الأخير منه إن شاء الله تعالى. فلو أن ابن عباس أدهم لكان حديثا صحيحا، فكيف وقد علمنا ان الذي قد حدث هو معاذ؟ قال لا اشكال في صحته، والله تعالى اعلم. وقلنا ان انواعا هيان عند الجماهير، والصواب التفرقه بينهما في الفعل. ان كان المرسل قد ساعد تلك الحادثه لنفسه ويحتمل سنه ذلك، فان ان تحمل على الاتصال. اما ان لم يكن قد ساعد تلك الحادثه فان ان تحمل على الانقطاع. حاله حكم غير الصحابه، فهذا ايضا يساعد على القول بان الاسناد متصل، وبان سن ابن عباس يتحمل مثل هذه الحادثه، والله اعلم. كلام الامام النووي.
هذا اللفظ يقتضي ان الحديث من مسند ابن عباس، وكذلك الروايه التي بعده، وان الاولى من مسند معاذ، ووجه الجمع بينهما ان يكون ابن عباس سمع الحديث من معاذ فرواه تارة عنه متصلا، وتارة ارسله فلم يذكر معاذا، وكلاهما صحيح كما قدمناه ان مرسل الصحابي اذا لم يعرف المحذوف يكون حجة، وكيف وقد عرفناه في هذا الحديث انه معاذ، ويحتمل ان ابن عباس سمعه من معاذ وحضر القضية، وتارة رواها بلا واسطة لحضوره اياها، وتارة رواها عن معاذ إما لنسيانه الحضور وإما لمعنى آخر، والله أعلم.
قد يقرأ أن معاذ حدث بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هو شاهد ذلك. تارة روى ما حدثه معاذ، وتارة روى ما شاهده به. على أي حال لا ثمرة من هذا إلا التفسير، والأمر على الإمام الحديث.
صام الأيسي. أما بالصام فبكسر الباء الموحدة، هذا هو المكسور، وحكى صاحب المطالع أيضا فتحها، واختلف صرفه، فمنهم من صرفه ومنهم من لم يصرفه. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاحي رحمه الله: بالصام عجمي لا ينصرف. قال ابن دريد: ليس من كلام العرب. قال: ووجدته في كتاب ابن الجواليقي في المغرب مصروفا وهو بعيد.
هنا مسألة بدأ بضبط في مسلم طريق الثالثة بالصار، فقال بالصار بتكسر الباء. قال نقرأ بالضبط. قال: أما بالصار فبتكسر الباء الموحدة، يعني ليس بالصار إنما هي بالصار الموحدة، يعني بالصار واحدة. هذا هو المشكل. ثم قال يحدث صاحب المطالع ابن قيم ايضا فتحها، والمشهور كسرها بالصام. ثم بدا: هل الصام ممنوع من الصرف ام ليس بممنوع من الصرف؟ الممنوع من الصرف الذي لا يقبل التنوين، لا الفتح، لا تنوين الفتح، ولا تنوين الضم، ولا تنوين الكسر. والممنوع من الصرف لا يقبل الجر. الممنوع من الصرف يجر بالفتحة ولا يجر بالكسرة. الاسم الأعجمي اسم العلم الأعجمي عند العلماء ممنوع من الصرف. هل بالصام اسم أعجمي أم ليس اسم أعجمي؟ أولا في القضية وتابعته في تطويره، ووجدته رحمه الله تعالى ليس بدقيق في النقل، إلا أن يكون هنالك فرق كما قلنا في الموضوع الثاني، ولعل هذا الفرق تتابعت عليه جميع النسخ، جميع النسخ المطبوعة. إن كان الأمر كذلك فقد تحمل الإمام النووي جريرة الخطأ الذي سأذكره ما لم يكن الصف من النسخ. أقرأ وإياكم ونتدارك. وقال اختلف في صرفه، فمنهم من صرفه ومنهم من لم يصرفه. يعني هل يجوز ان نقول بصاما بالتنوين؟ منهم من قال هذا ومن قال هذا. ثم قال قال الشيخ ابو عمرو بن السلام كلامه هذا في سياره صحيح مسلم في صفحه 163 164 قال بصام عجمي لا ينفرد. بصام اسم علم عجم ولا اسم يقبل التعريف وهو لقب لمن يصنع مهنه. اللقب العجمي يقبل الصرف ليس نوع من الصرف. اما اسم العلم العجمي ثم نوع الصرف. فقال بالصام العجمي لا ينفرد بمعنى انه اسم عجمي اسم علم اسم علم عجمي لا ينفرد. قال ابن دريد من نعمة اللغة له كتاب مطبوع في الهند قديما يذكر ابن الصلاح من نقل عنه واغلب نقولات النووي عن ابن دريد بواسطة ابن الصلاح. وكلام ابن دريد هذا في جمهرة اللغة في المجلة الثالث وذكر المذكور هنا في طيقين في صفحة 310 وصفحة 502. قال ابن دريد ليس من كلام العرب قال ابن ادريس هذه طبع الدرس العلمية انظر طبع الدرس العلمية صحيح لا يعبأ ولا يضبط ولا ينسفت الى هذه الطبعات اي كتاب طبعات الدرس العلمية فلا يخطأ غيرها بها وتخطأ هي بغيرها. هذه قاعدة احفظوها من خلال التجربة. اي نسخة من كتب اي طبعة من طبعات دارك العلمية ان وجدتها تخالف غيرها تخطئها هي ولا تخطئ غيرها بها. وفائد الطبعات القديمة انها مضبوطة ورحم الله ذات الجندي المجهول ذات الفريق الذي يطلق عليه اسم الجندي المجهول كان الواحد يتعب. الكتاب الثاني من ضارح الكتاب التأليف الصناعة أمر مهم جدا المراجع التجارب والتدقيق والمرار. أن قد تقرأ الكلمة المرسومة تعرفها خطأ أن قد تقرأها صوابا لأنك مهندس فتقرأ ما في ذهنك وليس ما تقرأ عليه عينك. وفرق بين من يقرأ بذهنه وبين من يقرأ بعينه أي نعم. هنا المسألة شائكة. فالكتب المصرية القديمة ورسيما طبعات بولاق قديمة تجد الكتاب 10 مجلدات وأكثر وقد تمر به وفي دفعه تلك خطأ. أما اليوم أغلب المحققين وأغلب الدور والعلم على هذا دار الكتب العلمية ومن فترة وجيزة بعد هذا الدرس طالبت أن أقابل صاحب دار الكتب العلمية وقابلته وذكرته بالله وكيف انه اخطا في نشر فرح النووي على مسلم. في مرات سابقه ان كنتم تذكرون يقع فقط في طبعته يقع فقط فقره وفقرتين وفقره فقرين على اجره وهذا امر الانسان في وراءه الان سلام لكن على ان يقع التقوى على ان يقع ما تجري الى ليس من كلام العرب كلمة هامة يبقى أن ننظر هل هي اسم علم أجري؟ من الذي قال هنا قال ابن السلام في الصلاة ووجدته في كتاب في كتاب في الصلاة ووجدته أنا في زيت أنا في كتاب صيام المسلم وجدته أنا في كتاب ابن الجواليط في المعرب ابن الجواليط له كتاب اسمه المعرب ذكر فيه الأسماء الأعجمية في أصولها وأصول العربية وأكثر من استخدامها لغة العرب ورتبها على الخروج وأرجع في ذلك وكانت عليه بعض الملاحظات أخذها عليه إمام من أئمة اللغة اسمه ابن بري له كتاب له حاشية في التعريب على المعرب وهو مطبوعة في رسالة صغيرة دلني عليها الحافظ ابن حجر في فتح الواو دائما يقول قال ابن جواليط في المعرب وتعقبه ابن بري فتتبعت ابن بري وكتبه ووجدتها من حاشية لله الحمد مطبوعة فاقتنيتها وله تعقيب على كلام ابن بريط يأتي بعده قال وجدته انا في كتاب ابن الجواليط في المعرب مصروفا مصروفا بمعنى ان كلمة بستان ام الجواليط ابن الجواليط ليس اسم علم وانما هو اسم جن اسمعوا ماذا يقول ابن الجواليط في كتابه المعرب في صفحة 170-171 يقول بستان ليس من كلام العرب وإنما سمى قيس بن مسعود ابنه بستاما إذا قال بستاما باسم ملك من ملوك فارس كما سموا قابوس ودخطنوس وهو بالفارسية أستان يعني أصل بستان بالفارسية أستان وأستان بالرجوع إلى قابوس الفارسية معناها الرجل الموصوف به معنى أستان يعني بستان مأخوذة من أستان وأستان كلمة معناها الرجل الموصوف به وقال غيره هذا كلام ابن الجواليط بعد قال وسمي بستاما لأن أباه كان محبوسا عند كسرى فنظر إلى غلام يوقد تحت شيء ويحرك بحديدة فبشر به جاء رجل وبشره بابنه وهو ينظر إلى رجل يحرك وهو عند كسرى يحرك النار بالحديدة يقول ولد لك غلام وهو ينظر إلى هذا الذي يحرك قال أي شيء تسمون هذا الذي يحرك النار قالوا بستاما وعلى هذا القول يكون بستام لا يبعد على الحال قالوا بستاما قال سموه بستاما قال سموه بستاما هذا الذي يحرك الحديدة هل هو اسمه بستام ولقبه بستام من قال لقبه فيكون بستام اسم اجنبي ليس بعربي ولكنه يحمل الفرق لأن ليس اسم علم يحمل الفرق وإن قال الأمر كذلك لا يبعد أن يكون بستام مأخوذ من فلان اللي هو تحريك النار وتحديث النار وما شابه هذا كلام من؟ كلام ابن الجواليط في المعرب ابن بري حيرنا له تعليقان على كلام ابن الجواليط التعليق الاول على كلام التسمية الاولى لما قال له ابن فارسية أستان وعرض الى بستان فقيل من هذه الكلمة ان بستان اسم علم اعجم فعلق على هذا الموطن على هذا الموطن من كتاب المعرب علق في خاصيته استقر الأربعين قال إذا ثبت أن بستاماً اسم أعجمي علم ليس بجنس فلا وجه لفرقه أن تقول بستاماً، وإنما كان ينبغي لك أن تقول بستامة من غير التنوين. ثم لما ذكر قصة النار وتحريك النار علق في الموطن الثاني فقال وإذا ثبت هذا فإن بستاما مصروف لأنه منقول من جنس وليس اسم ألم، فبستام يقبل الفرق أو لا يقبل الفرق. إن كان اسم ألم أعجمي لا يقبل، وإن كان اسم جنس يقبل. هذا كلام ثقيل على إخواننا الذين لا يعرفون العربية، ولكن ليسامحونا لا بد أن ننوع الفائدة ولا بد أن نتابع النووي فيما يقول. انسوا هذا كله ونعود إلى كلام ابن الصلاح. اسمعوا ماذا يقول ابن الصلاح. يقول ابن الصلاح ووجدته أنا في كتاب ابن الجواليق في المعرب مصروفا وهو بعيد. ما معنى وهو بعيد؟ يعني بعيد أن يكون في كتاب ابن الجواليقي مصروفا، وهو بعيد يعني أنت ابن الصلاة لما قلت وجدته أنا في كتاب ابن الصلاة في كتاب ابن الجواليقي مصروفا هذا الكلام بعيد، والأمر ليس كذلك لأنه كما قرأناه لكم هو في كتاب ابن الجواليقي مصروف. فقط هنا عبارة موجودة في كلام ابن الصلاح في الصيانة، وكلامه هو بعيد من كلام ابن الصلاح، وليس كما يقال جزءا من هذه العبارة أنه تعقب من النووي على ابن الصلاح. فنقرأ العبارة من عند ابن الصلاح تامة. قال ابن الصلاح ووجدته أنا في كتاب ابن الجواليق في المعرب مصروفا، وإنما يستقيم صرفه لو كان من العجمي الذي يدخله الألف واللام وذلك بعيد. هذا كلام ابن الصلاح. ففقط من المطبوع إن أردنا أن لا نخطئ النووي وإنما يستقيم صرفه لو كان من العجمي الذي يدخله الألف واللام، بمعنى أنه جنس، فلو كان جنس لكان مصروفا. قال وقوله جنسا بعيد، وقوله جنسا بعيد كلام أصور واضح إن شاء الله. بعد مصروفا وإنما يستقيم صرفه لو كان من العجمي الذي يدخله الألف واللام وذلك بعيد. فكلمة وذلك بعيد من كلام ابن الصلاح وليس من تعقب النووي على ابن الصلاح، ولا يجوز التعقب لأنه صرف في كتاب ابن الجواليقي. لا نريد أن نقول عند هذه العبارة، نتمم. قال وهو بعيد، هذا كلام الشيخ أبي عمرو، كلامه ساقط العبارة التي قلناها. وكلمته وقوله هذا كلام الشيخ أبي عمرو يؤكد أن فقط وقع في النسخة، أن فقط وقع في النسخة. والله تعالى أعلم. تفضل. هذه العبارات كثيرا ما يحور ويدور فيها النووي كثيرا. لو أن قابلنا كلام ابن الصلاح على النووي بالحرف هذه العبارات يعني يغيرها النووي على العادة. لا، لأنه قال بعدها تأمل معي ماذا بعد بعيد؟ هذا كلام الشيخ أبي عمرو، بعيد الكلام الشيخ أبي عمرو. معنى هذا بعيد يعني أن بستاما لم يرد ذكره في كتاب المعرب من الجواليق مصروفا ووجدناه مصروفا، فهذا لابد من تقدير شيء. وتقدير الشيء أن ابن الصلاح رجح ان الاسطار يكون على الاعجمي وليس في الجن، فقال وذلك بعيد ان يعود على ان يقبل ان يدخله الالف واللام. والله تعالى اعلم. نكمل.
قال النووي: هذا كلام الشيخ ابي عمرو. وقال الجوهري في الصحاح: بسطام ليس من اسماء العرب، وانما سمى قيس بن مسعود ابنه بسطاما باسم ملك من ملوك فارس.
لاحظوا ان الجوهري في الصحاح قال بسطاما، وهكذا فعل ابن الدريد بن دريد في جمهره اللغه في الموطنين السابقين فنقل نفس العباره. فابن دريد يقول ليس من كلام العرب، ولكنه صرفه مونه، فهو عنده اسم جنس وليس اسم علم. نسمع.
كما سموا قابوس فعربوه بكسر الباء، والله اعلم.
كيف يعني بكسر الباء؟ فعربوه بكسر الباء يعني بالصام، بكسر الباء كسر الباء بالصام، بكسر الباء توجل بالصام، ما توجل فعربوه. نعم.
قال: واما العيشي فبالشين المعجمه، وهو منسوب الى بني عائش بن مالك بن تيم الله بن ثعلبه، وكان اصله العيشي ولكنهم خففوه. قال الحاكم ابو عبد الله والخطيب ابو بكر البغدادي: العيشيون بالشين المعجمه بصريون، والعبسيون بالباء الموحده والسين المهمله كوفيون، والعنسيون بالنون والسين المهملة شاميون، وهذا الذي قالاه هو الغالب والله أعلم.
هذه فائدة وقاعدة في علم النسب. العيشي والعبسي والعنسي، فالعنسي شامي والعيشي بصري والعبسي كوفي، وهذا على الغالب. هذه قاعدة من قواعد النسب. نسمع.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم، إلى آخره. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا يدل على أنهم ليسوا بعارفين الله تعالى، وهو مذهب حذاق المتكلمين في اليهود والنصارى أنهم غير عارفين الله تعالى، وإن كانوا يعبدونه ويظهرون معرفته لدلالة السمع عندهم على هذا، وإن كان العقل لا يمنع أن يعرف الله تعالى من كذب رسولا. قال القاضي عياض رحمه الله:
حسبك. تأملوا معي العبارة. قال القاضي عياض رحمه الله ثم نقله، ثم قال فيما بعد: قال القاضي عياض ثم نقله. الذي يغلب على ظني، والمسألة تظهر معنا بالمتابعة، أن الإمام النووي لم يقف على كتاب المازري المؤلم بفوائد المسلم، القاضي عياض ثم كتاب المعلم في كتابه إكمال المعلم. وقلنا أن كنتم تذكرون أن المازري أتم كتابه، وتكميمات القاضي عياض على المازري إما من باب التعقب وزيادة الإيضاح، ذكر شيء أهمله المازري وهكذا. فلما نقول إكمال المعلم قد يظن الظان بالوهلة الأولى أن المازري قد مات ولم يكمل كتابه، والصواب أن المازري أكمل كتابه، ولكن رجل من حذاق المتكلمين وفقيه بارع على مذهب المالكية وأصولي حرير المازري، وبعيد كل البعد عن علم الحديث. وذكرنا لكم القاعدة التي ذكرها ابن صلاح، أن كل المباحث أو أن جميع المباحث الموجودة في المعلم الحديثية إنما هي مأخوذة من أبي عيل الغسان صاحب كتاب تقييد مهمل. الذي يقع في قلبي وعندي براهين عليه وبالمتابعة يظهر لنا هذا، وإن ظهر لنا خلافه فنرجع إليه، أن النووي لم يكن عنده المعلم، والقاضي عياض ينقل كلام النازل في المعلم ويشير إلى نقله بإشارة ثم يعقب عليه. فالنقل الأول هنا قال القاضي عياض رحمه الله هذا يدل على أنهم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم، إلى آخر الحديث. قال القاضي عياض هذا يدل على أنهم ليسوا بعارفين الله تعالى، هذا الكلام للنازري وليس للقاضي عياض، هذا الكلام للنازري. لكن القاضي عياض عقب عليه ووضح فنقله ثم قال قلت، فظن النووي أن الكلام لمن؟ أن الكلام بالنقلين للقاضي عياض. والدليل على ذلك أن هذا المعلم بين أيدينا، المعلم فرح مسلم، المعلم فؤاد مسلم الناظري، والمعلم يقول قوله صلى الله عليه وسلم للمعاذ إنك ستأتي قوما أهل كتاب الحديث، إلى قوله فإذا عرفوا الله فأخبرهم، قال هذا يدل على أنهم غير عارفين بالله تعالى، وهذا مذهب حذاق المتكلمين في اليهود والنصارى، أنهم غير عارفين بالله وإن كانوا يعبدونه ويظهرون معرفته لدلالة السمع عندهم على هذا، في السمع العقل، يعني العقل يقضي أن الله موجود أو أن الله حق، لكن هذا لا يدلل على أن كل من عرف أن الله حق ويعرف الله. فالذي يقول أن الله ولد فهذا لا يعرف الله عز وجل، وإن اعترف بأن الله حق، وإن كان العقل لا يمنع أن يعرف الله سبحانه من كذب رسوله وظنه ساحرا لأنهما وممخرقا لأنهما معلومان، لا يشترط ارتباط واحد منهما بالآخر، ودلالة السمع الواردة بالمنع عند هؤلاء مع ما ورد من الظواهر المخالفة لها مستقصى في أصول الديانات. إذن الكلام الأول كلام من؟ كلام النازل، ولكن منقول بنوع من تحريف وتدوير أو تدوير وتغيير، هذا ما يسمى في لغة اليوم بتفرق، منقول بتفرق. بعد هذا الكلام قال القاضي عياض، الآن كلام القاضي عياض في التعليق على كلام من؟ على كلام المازري. نسمع كلام القاضي عياض.
قال القاضي عياض رحمه الله ما عرف الله تعالى من شبهه وجسمه من اليهود أو أجاز عليه البداء أو أضاف إليه الولد منهم أو أضاف إليه الصاحبة والولد وأجاز الحلول عليه والانتقال والانتزاج من النصارى أو وصفه بما لا يليق به أو أضاف إليه الشريك والمعاند في خلقه من المجوس والثنوية، فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله وإن سموه به، إذ ليس موصوفا بصفات الإله الواجبة له، فإذا ما عرفوا الله سبحانه، فتحقق هذه النقطة واعتمد عليها.
حسب هنا التعليق يقبل، لو أردنا أن نسجد فيه لأخذ منا أكثر هندر، ولكن أجمل والذين كما يقولون من الإشارة يفهم. لا أريد أن أفصل في الصفات الآن، فلها موطن مفصل آخر، ولكن أراني مضطرا لأمر مهم أو للتعليق على بعض الأشياء. من شبه الله بخلقه ما عرفه. النصارى قال النبي لمعاذ إذا عرفوا الله، أي ببيانك وبمعرفتك أنت، عرفهم بالله عز وجل. فالذي لا يعرف، فالذي لا يعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته من خلال الثابت في الكتاب وصحيح السنة، فمعرفته بالله ناقصة. ثم قال: ما عرف الله تعالى من سبه وجسمه من اليهود. أراني مضطرا هنا اضطرارا لأن أنبه على أن بعض الحاقدين على شيخ الإسلام ابن تيمية ممن يكفره يزعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن الله عز وجل إنه جسم، ويأتي بعبارة من كتابه بيان تلبيس الجهمية، ثم يأتي بعدها بعبارة النووي في المجموع، يقول فيها النووي: من زعم أن الله جسم فهو كافر. فيركب هذا على هذا ويخرج بأن شيخ الإسلام ابن تيمية كافر، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية، ونسأل الله السلامة. إخواني، نحن كما قال وكيع فيما أسند الدارقطني في أوائل السنن، أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة لا يذكرون إلا ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. رجعت إلى كلام شيخ الإسلام في كتابه بيان تلبيس الجهمية، فوجدته على عادته إماما محريرا، عالما مدققا. قال: وإطلاق لفظة الجسم على الله حادثة لم ترد في كتاب ولا في سنة، ولم يطلقها السلف الصالح، فهذا الصنيع يقضي على صاحبه بالبدعة، على كلام شيخ الإسلام. ونقول لمن يطلق على الله الجسم: ماذا تريد؟ هذه اللفظة. فإن كان مراده أن الله يتبعض وينفصل عن ذاته ذات أخرى، قال: فهذا كفر، وصاحبه أكثر من اليهود النصارى. وأما إن قال إن الله جسم وصاحبنا، استغفر الله أن يكون صاحبنا، نقل هذه العبارة مثل ما قبل ومثل ما بعد. وأما من قال إن الله جسم، هذا كلام ابن تيمية، بمعنى أن الله حق، ذاته منفصل عن العالم، يشار إليها من زمان، يشار أن الله جسم منفصل عن العالم، قال: فهذا ليس بكافر. وأتى بلفظة لم يقل بها أحد من السلف، هذا كلام تفسير. التفسير لا يكون أسماء الفاظ، العبرة في التفسير أن نحقق لماذا ما هي حقيقة هذا اللفظ، وأن نعلق الكفر على الحقيقة وليس على الأسماء. فكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى دقيق جدا، فالاجتزاء على عبارة من كلام شيخ الإسلام وأن ينسى ما قبلها وما بعدها ليس هذا من علامات أهل السنة، وليس هذا من علامات أهل الإنصاف. اليهود يزعمون أن الله جسم كسائر البشر فهؤلاء كفار. من زعم أن الله عز وجل جسم أو شبهه بخلقه، من يقول أن الله عز وجل في السماء كسائر الناس، هذا كافر، وهذا ما عرف الله عز وجل. أو أجاز عليه البداء أن الله كان يريد أن يعمل كذا ثم تبين له أن هذا خطأ فعدل عنه ففعل شيئا آخر، هذا هو البداء، وهذا أيضا ما عرف الله عز وجل. أو أضاف إليه الولد منهم، أو اليهود النصارى، أو أضاف إليه الصاحب أو الولد، وأجاز الحلول عليه أن الله قد حل في علو أو قد حل في الصنم أو أن الله قد حل في مخلوقاته، فالله معهم بذاته. بعض الناس تقول أين الله؟ يقول لك في كل مكان. هذا أخير في الحلول. من قال بهذه الكلمة ما عرف الله. الله دائم من خلقه، لأن الله يقول ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، والله مستوى على عرشه دائم من خلقه. فليس الله في ذاته في كل مكان كما يقول كثير من العوام. هذه عقيدة من قالها لا يعرف الله عز وجل. وهذه عقيدة قال فيها ابن خزيمة في كتابه التوحيد، وهو يسمى إمام الأئمة. من قال بهذه الكلمة فهذا يقتل ويرمى على المزابل ولا يدفن في مقابر المسلمين. لكن اليوم الناس يقولونها ولا يريدون معناها، يعني يريدون ان الله في كل مكان اي بسمعه وعلمه وبصره. اقول هذا حق، لكن الله خطأ. فالله ذاته ليست معنا، وانما ذاته علية على خلقه مستوى على عرشه. ذاته ليست في ذواتنا سبحانه. فمن اجاز الحلول عليه كمن كالنصيرية الذين زعموا ان الله قد حل في علي، ولذا يتردون على قاتل علي لأن قاتل علي قد فصل اللاهوت عن الناسوت، أو أهل يحدث الوجود الذين يقولون إن ذات الله عز وجل في خلقه أو أجاز عليه الانتقال. هذه العبارة الانتقال مسألة تحتاج إلى تعليق طويل يأتينا فيما بعد. فنحن نثبت صفة الفعل ونثبت صفة المجيء لله عز وجل على ما ذكر ربنا عز وجل في كتابه، وجاء ربك والملك صفا صفا. هذه العبارة ينبغي أن تكون عليها ملاحظة. والامتزاج من النصارى الذين يقولون وقد وقع خلاف كبير بين النصارى، ما معنى الأقانيم الثلاثة؟ وهل هم واحد في ثلاثة أم هم ثلاثة منفصلين؟ فمنهم من يمزجهم ويعتبر الثلاثة في واحد، هذا المراد، وهذا كفر بالله العظيم. أو وصفه بما لا يليق به. كثير من الناس يصفون الله عز وجل بما يليق بالله، بما لم يثبت به كتاب او سنه. بعض الناس يصف الله بالظلم، يقول يظلم الله من يظلمني، او يخون الله من يخونني، او هذه العبارات فصفه الخيانه لله والظلم لله. هذا من قال هذه العبارات ولا يعرف الله عز وجل. والله منزه عن الظلم، والله منزه عن العبث. والناس اليوم يقولون عبارات كثيره تحمل في قياسها انهم لا يعرفون الله. يقول الناس الله بعض الخون بمن ليس له اسنان مثلا. هذه العبارات لا تحدث الا لمن لا يعرف الله. معنى هذا ان الله عز وجل يقع في افعاله في العبث، وهذا امر مستحيل. فالله عز وجل منزه عن العبث، منزه عن النقص في ذاته وفي اسمائه وفي صفاته وفي افعاله. او اضاف اليه الشريك بغض النظر عن حال الشريك. الشريك أعم من الولد، الشريك أعم من الولد، وليس في ذلك إعادة. ذا المعرض من في خلقه من المجوس والثنوية. الثنوية نوع من المجوس، وقوله من المجوس والثنوية هذا من باب عطف الخاص على العام. الثنوية قسم من أقسام المجوس. نقطع الأذان ثم نكمل إن شاء الله الدرس. الجماعة بين الصلاتين وليست الجماعة واجبة في حقنا إلا مقيمة الصلاة، فلا يجوز لنا أن نتخلف عنها. وإن أقيمت الصلاة فحينئذ نصلي الجماعة لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام الصلاة وصلى بين الصفوف رأى رجلين في زاوية وفي ناحية من ناحية المسجد، فسألهما فقال لقد صلينا في رحالنا. فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الصلاة أن يصليا، وجمعنا جاء تبعا لغيرنا ممن انصرف. أما لو بقينا وحدنا فما لنا داعي لأن نجمع. فإن أقيمت الصلاة وينبغي للإمام كما يقول الفقهاء العلماء في حال الجمع بين الصلاتين أن يقيم الصلاة الثانية إما بنفسه أو أن يوكل غيره، فإن جاء بعض من فتاة الجماعة فنصلي معهم جماعة ونتابع درسنا، وإن لم يأتي أحد فحينئذ نحن قد صلينا وهذا الفعل الزائد من الطاعة لا يلغي تلك الطاعة، فالخير لا يأتي بشر، والخير لا يأتي إلا بخير. فالصلاة سقطت من ذمتنا، ومن يجيبها فعليه الدليل، إلا ولا دليل إلا إن أقيمت الصلاة، فلا يجوز لنا أن نتخلف عنها. وإقامة الصلاة واجبة إذا جاء بعض المتخلفين عن الجماعة، فهو أحق منا بالصلاة، ويستفاد ذلك مما أخرجه البخاري عن عمر تعليقا لما قال: المصلي أحق بإخوانة المسجد من المتحدث إليها. وما بالك بالصلاة والمسجد، فهذا أحق في الفريضة، أحق بها من المتحدث ومن الدرس. والله أعلم. من السنة في الليلة المطيرة أن يقال: صلوا في رحالكم، وهذا تقال كما ورد التفصيل في بعض روايات عند الإمام النسائي في السنن الكبرى، تقال بعد الحيعلتين أو بدلهما أو بعد الأذان، فكله مأثور ووارد. والحمد لله، وورد من حديث أبي قتادة في صحيح الإمام مسلم أن المؤذن كان يقول: ألا صلوا في الرحال، وينزل المطر ولم تبل الخفاف، يعني يكون المطر يسيرا لا يبل الخف، ومع هذا يقال صلوا في الرحال. والأذان الموحد يقضي على مثل هذه السنن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحد الإخوة يقول: ذكرتم بأن السمع هنا بمعنى العقل، أرجو التوضيح في ذكر رفض السمع مقرون بالعقل كما ورد هنا. السمع يعني الشيء الذي لا، الشيء المسلم الذي لا يقبل، الذي لا يحتاج إلى برهان ودليل. الأمور السمعية الشيء المسلم، فالسمع يعني الأشياء المسلمة، والذي يدلل عليه أيضا العقل. والله تعالى أعلم. طيب، نكمل ونتم الشرح ثم نعود. نعم. من لم نرى مشروعية الجمع فأصل الجمع ليس جائزا في حقه، ولم تسقط صلاة الإنسان من ذمته. من لم يرى مشروعية الجمع، أصل الجمع ليس هو صلاة نافلة، ويبقى العشاء واجبا في ذمته. لكن رحم الله ابن العربي المالكي، فإنه قال في كتابه القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، قال: الجمع سنة لا يكع أن يبتعد عنها ويتنحى إلا أهل الجفاوة والغباوة. هذا كلام ابن العربي رحمه الله تعالى. ومن درس الأدلة وعلم يعلم علم اليقين، وينشرح صدره بأن الجمع إن شاء الله مشروع، وإن لم يقل بمشروعيته. بعض العلماء كالشوكاني مثلا، له رسالة على ما ذكر في كتابيه النيل والسيل، له كتابة سماها تشبيه السمع بإبطال أدلة الجمع، وتعلق على لفظة تكلمنا في هذا التفصيل في دروس كثيرة، لا داعي لأن نحيد عن موضوعه. قال: من المجلس والثانوية. قلنا هذا من أباب عطف الخاص على العام، والفرق بين المجوس والثانوية أن المجوس يرون أن النور ليس بحادث وإنما هو أزلي، والظلام حادث. أما الثانوية فيرون أن النور والظلام كلاهما أزلي وليس بحادثين. فالثانوية امتازت، هي فرقة من المجوس، ترى أن الظلام حادث، ترى أن الظلام والنور أزليين وليس بحادثين، خلافا لعموم المجوس الذين يرون أن الظلام حادث والنور أزلي. والله تعالى أعلم. فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله، فهؤلاء لا يعرفون الله عز وجل، وإن سموه به وإن قالوا عنه الله عز وجل، ولكنهم بمجرد أن وصفوه بصفات لا تليق به، فهم لم يعرف الله عز وجل، إذ ليس موصوفا بصفات الإله الواجبة له. صفات الواجبة والممكنة والمستحيلة هذه عبارات أشعرية، هذه عبارات أشعرية، ولاحظ أن يقال الصفات الواردة في الكتاب والسنة. إنه حق بالعقل، أما العقل لا يستطيع أن يعرف الصفات الواجبة لله، وإنما تعرف هذه الصفات من خلال النقل. فإذا ما عرف الله سبحانه فتحقق هذه النقطة واعتمد عليها. وقع قديما حادثة اشتغل فيها الناس في الأندلس، هل يجوز أن نقول عن اليهود والنصارى أنهم لا يعرفون الله أم أنهم يعرفون الله؟ حادثة وقعت وكثرت فيها التوبة، نسمع كلام النووي ونرتبط في هذه الحادثة، نسمع كلام النووي.
قال: وقد رأيت معناها لمتقدم أشياخنا، وبها قطع الكلام أبو عمران الفارسي بين عامة أهل القيروان عند تنازلهم في هذه المسألة. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله تعالى.
هذا من انتهى النووي، إنه يذكر أن هذا الكلام إن انتهى في الغالب، وإن جاء كما أشرنا فيما مضى وفيما يأتي ينقل أشراف البواطن من قاعد الإياب ومن المسألة ولا يوجد في الحقيقة. أي نعم، هذه الحادثة التي قال إليها ولي حادثة أبو عمران الفاسي، أبو عمران الفاسي هذا اسمه موسى ابن عيسى ابن أبي حازم، الفارسي لا أكثر، والفاسي ليس الفارسي المكتوب الفارسي خطأ، وإنما هو الفارسي قبل هذا أين؟ للانتقال والإنجاز والإنجاز الأمر واحد المعنى قريب، لكن فاتنا أن ننبه على شيء أهم من هذا كله. في الفوائد المستنبطة من الحديث السابق الذي فيه جواز مثل الغير، أورد النووي مجموعة نصوص في فضل أبي بكر وعمر، تذكرون؟ وبلال، تذكرون هذا؟ ورد في المطبوع في جميع المطبوعات للأسف، ورد وقال صلى الله عليه وسلم لبلال: سمعت دقا عليك في الجنة، وهو دقا عليك في الجنة، هي دقة بالفاء وليس دقة، وأكون قرأها دقة، وكنت مشغولا وقد كنت يعني غير منتبه لها فما صوبناها، فهي دقة وليست دقة. أما الإنجاز والإنتجاز أمرها سهل تخريجها، على الحد جلها لم يكن كلها صغير، الحمد لله. وبها قطع السلام أبو عمران الفاسي، أبو عمران هذا اسمه موسى بن موسى بن أبي حازم، صوت في روان وله ترجمة مطولة في كتاب ترتيب المدارك في القاضي الرياض، ترجمه القاضي الرياض في كتاب ترتيب المدارك. الذي يهمني الحادثة التي أومع إليها النووي من هذه الترجمة، قال النووي: وجرت بالقيروان مسألة في الكفار، هل يعرفون الله أو لا؟ فوقع فيها تنازع عظيم بين العلماء. المسائل التي لا يبني عليها عمل، الخلق فيها بتفصيل من خلاف من هذه السلف، وهي من ملح العلم وليست من كل العلم. هم كفار وهم كل متفق انهم كفار، لكن هل يجوز ان تقول يعرفون الله حتى يعرفون الله؟ وقع تنازع عظيم بين العلماء، وتجاوز ذلك الى العامه، وما اسوء تلك المساله التي يتكلم فيها من لا يعرف. ومشاركه العوام وطالب العلم المبتدئ ان يزد في مسائل لا يستطيع ان يكون حكما ولا ان يعرف الصواب، ولا سيما ان الثمره منها لا تعود اليه كبير نفع هذا من الغباء. والعاقل يعرف ماذا ينبغي ان يستفيد من اضاعه الوقت او من ضبط الجهل. قال وتجاوز ذلك الى العامه وكثر التمادي بينهم حتى كان يقوم بعضهم الى بعض في الاسواق ويخرجون عن حد الاعتدال الى القتال. حول هل الكفار يعرفون الله ولا يعرفون الله؟ سبحان الله، هل هذا منهج السلف من المسائل؟ لو كانوا يعرفون المنهج الان هذا ليس مسائل، انما مسائل العلماء. ولو كان العلماء يعرفون المنهج هذه المساله ليست ما فيها تباغض التناقض، هذه المساله ما خاض فيها السلف وليس لدى فيها جواب، والخلاف قد يكون احيانا محصور في جانب ولا ثمره منه، فكلهم يكثرونه. فما هي الثمره؟ يعرف ولا يعرف؟ قال وكثر التنادي بينهم حتى كان يقوم بعضهم الى بعض في الاسواق ويخرجون عن حد الاعتدال الى القتال. وكان المتهجم بذلك رجل مؤدب يركب قماره، اللي ماخذ أهمية المسألة والذي يعني يمتحن الناس فيها العلماء رجل مؤدب يركب قماره ويذهب من واحد إلى آخر، فلا يترك متكلما ولا فقيها إلا سأله فيها ونظره. فقال قائل لو ذهبتم إلى الشيخ أبي عمران اللي هو موسى بن عيسى الفاتي لتفانى من هذه المسألة. فقام إليه أهل السوق بجماعتهم حتى أتوا باب داره واستأذنوا عليه، فأذن لهم فقالوا له أصلحك الله، أنت تعلم أن العامة إذا حدثت بها حادثة إنما تفزع إلى علمائها، وهذه المسألة قد جرى فيها ما بلغك، وما لنا في الأسواق شغل إلا الكلام فيها. فقال لهم إن أنفقتم وأحسنتم الاستماع أجبتكم بما عندي. فقالوا له ما نحب منك إلا جوابا بينا على مقدار إتقاننا. فقال لهم بالله التوفيق، ثم أطرق ساعة وقال لا يكلمني منكم إلا واحد ويسمع الباقون. فقال له أرأيت لو لقيت رجلا فقلت له تعرف الشيخ أبا عمران؟ فقال نعم. فقلت فته لي؟ فقال نعم، هو رجل يدرس العلم ويدرسه باستمرار ويسكن بقرب الصماط، صماط أماكن كانت تغطى فيها مرات النساء. أكان يعرفني؟ قال نعم. قال والأول ما كان يعرفني؟ قال لا. وهذا يقضي بأن في الكلام فقط، وأن سأل رجل آخر عن صفاته وما عرفها، فالنص فقط. وللأسف هذه كتب متواترة ولا حول ولا قوة إلا بالله. على الحال هذه طبعا البيروسية من كتاب ترتيب المدارس، وطبع على عدة نسخ خطية طبعا مغرينية لم أتمكن من استحضارها وتحتاج إلى المراجعة. الخلافة السياق مفهوم. قال وأن صفات نعرف الوجود، قال هل تعرفه؟ قال لا. قال لهم الشيخ فذلك الكافر إذا قال لمعبوده صاحبة ولد وأنه جسم، قلنا هذه الجسم كلمة مبهمة أو ليست مبهمة، مجملة تحتاج إلى تفصيل حتى نقول أن من يقول بها كافر، أن هي كلمة من قالها على من أطلقها على الله فهو مبتدئ. وقصد بإجابته من هذه صفته فلم يعرف الله ولم يخص بصفاته ولم يقصد بالعبادة إلا من هذه صفته، وهو بخلاف المؤمن الذي يقول إن معبوده الله الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا قد عرف الله وصفه بصفته وقصد بإجابته من يستحق الربوبية سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فقامت الجماعة وقالوا له جزاك الله خيرا من عالم، فقد كفيتنا بنفوسنا، ودعوا له ولم يخوضوا في المسألة بعد هذا. هذا كتاب ترتيب المدارس الجزء الثاني من الطبعة البيروتية صفحة 306-307. طيب نكمل شرح الحديث.
قال النووي قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخيرة فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم، فيستدل بلفظة من أموالهم على أنه إذا امتنع من الزكاة أخذت من ماله بغير اختياره.
إذا امتنع عن الزكاة، نعم،
إذا امتنع عن الزكاة أخذت من ماله بغير اختياره، وهذا الحكم لا خلاف فيه، ولكن هل تبرأ ذمته ويبديه ذلك في الباطن؟ فيه وجهان لأصحابنا والله أعلم.
يسأل بعض إخواننا إن كان بيننا رجل لا يدري الجب فهو قد صلى معنا نافلة، هل تقام الصلاة الآن لأجله؟ لا نريد أن نرجع لقصة أبو عمران الفاسي. أخونا يسأل إن كان، هل هذا الرجل بيننا؟ يعني ما ينبغي، السلف يكرهون تفريع المسائل التي لم تقع، ولذا سئل غير واحد فهل وقعت؟ قال لا. قال جحا قال وقعت، فنقول ان الامام بيننا، فمتى اقام الصلاة فنحن نصلي معه، والله تعالى اعلم. طيب نعود معلق، الامام معنا متى اقام الصلاة؟ الامام يصلي معه. نعلق على العبارة الاخيرة بامرين. الامر الاول قوله فيها وجهان لأصحابنا، ما معنى وجهان؟ فرقنا إن كنتم تذكرون بين قولنا وفيها قولان، وفيها وجهان وفيها وجهان وقولان وروايتان. من يفرق بيننا بين هذه المصطلحات الثلاثة؟ تفضل أخ مراد. الآن أحسنت الوجهين. الوجهان على أصول المذهب يقول هذا الأساسي هو وجهان، لا نعرف قول الإمام وإنما نعرف أصول الإمام في المسألة، فإذا خرجناها على أصل يكون قول، وإن على أصل يكون آخر يكون حكم، ثم يكون آخر، فهذا فيها وجهان. الآن ما الفرق بين القولان والروايتان؟ ما الفرق بين القولين والروايتين؟ وكأن ذلك دميت بينهما. تفضل صوتك بس. القولين والروايتين ولم نعرف ماذا قال الإمام، أصحابه بعضهم يزعم أن الإمام يقول كذا والآخرون يزعم أن الإمام يقول كذا، فهذه هي روايتان. فيها قولان أن يثبت أن الإمام كان يقول كذا ثم رجع عنه إلى قول كذا، فيصبح هذه فيها قولان. إذا قولان وروايتان ووجهان عبارات صلاحية لابد أن نعرف معناها لما نقرأ. وهنا قالوا فيها وجهان هل تبرأ ذمته ويجزمه ذلك في الباطن؟ رجل ما يدفع الزكاة فأخذها الإمام منه علوة، في الظاهر أدى ما عليه، لكن هل يحاسب يوم القيامة على تركه الزكاة أم لا يحاسب؟ فيها وجهان، الأصول تقضي، بعض الأصول تقضي بالجواز وبعض الأصول تقضي بالمنع. الأصل الذي يقضي بالمنع النية، وهي طاعة عبادة وتحتاج إلى نية. والأصل الذي يقضي بالجواز القول بأن الأحكام الدنيوية المالية تجري في الظاهر غير الباطن. شو يعني الظاهر والباطن؟ هذه مسألة تحتاج إلى إيضاح. هل الأحكام الدنيوية المالية أو القضائية تجري في الظاهر والباطن أم أنها تجري في الظاهر دون الباطن؟ الراجح التفرقة بين الظاهر والباطن. الراجح الذي تدل عليه النصوص التفرقة بين الظاهر والباطن لعموم ما أخرجه الشيخان بل الستة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من النار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. القاضي قضاؤه يقضي في الظاهر ولا في الظاهر؟ ينفذ في الظاهر ولا في الظاهر والباطن؟ في الظاهر. إنسان يتقي الله ادعى أن البيت الفلاني الذي يسكنه فلان هو له، وأقام عند القاضي بشهادة الزور أن هذا البيت له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إننا على بشر مثلكم أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، يعني أنا أقضي بالظاهر، أنا أقضي على نحو ما أسمع، فمن ظلمته وأعطيته من حق أخيه شيئا، أنا في الحق والحقيقة إنما أقضي بقطعة من النار، فإن شاء قد يأخذ هذه القطعة ويدعها، لذلك التهديد الوعيد. هذا القاضي من شهد له اثنان بثالث الزور القاضي يملكه، ولكن هل هو بحكم القاضي يصبح هذا البيت حلالا له في الباطن؟ لا. فمن نظر لأن الزكاة عبادة وغلى الزيادة من العبادة فيها قال لا يجزئ، خرجها على الأرض. ومن نظر أنها حق للفقير والغالب أنها حق دنيوي أو حق مادي للفقير ولم يلتفت إلى أصول إلى العبادة لأنها عبادة وغلب هذا الأصل على ذاك قال إنها تجزئ لأنها نقضت في الظاهر، ومثل هذا النوع إنما يراد به الظاهر. والثاني قول الحنفية على أصولهم، لأنهم يعتبرون الزكاة أصالة حق للفقير ويضاعفون جانب العبادة، ولذا يوجبون على المجنون وعلى الصبي الزكاة، وهؤلاء ليسوا مكلفين لأنهم يغلبون جانب حق الفقير ولا يلتفتون إلى أن الزكاة هي عبادة خاصة تحتاج إلى نية. وهنا لابد من إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حق من تنجيل الزكاة قال فمن لم يؤديها الزكاة فإن آخذوها وستر مالك عزنة من عزنات ربنا. فالآخذ من قبل الساعي أو الواضي حتى في حق من قصر ثابت. وقد يسمى من هذا الحديث كما قال الإمام النووي تؤخذ من أموالهم أو من أغنيائهم إنه سواء رضي أم لم يرضى. وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين من العلماء من الحديث فإن أخذوها وكسر ماله إلى زوال العقوبة بالغرامة المالية. ليجوز الوالي أن يعاقب بالغرامة المالية وخطر ماله. خطر المال هذا إنما يؤخذ على وجه الغرامة المالية. العقوبة بالغرامة المالية جائز. وثبت عن عمر أنه حرق بيت رويسد الفاتح الذي كان يصنع فيه الخمر وأتلف خمره. وثبت عنه أنه حرق صفر سعد المدينة. وهذه العقوبة بالغرامة المالية يستدل ابن تيمية وابن القيم بكثير من النصوص يأتي التنبيه عليها في محلها إن شاء الله تعالى. وبذا نكون قد فرغنا من الكلام على هذا الحديث ونأتي الآن إلى تطبيقات نسمعها نؤكد ما قلناه. ونود من بعض إخواننا أن يرشح نفسه في أن يلقي علينا تطبيقات من كلام ابن تيمية وآخر من كلام ابن القيم حول منهج الإمام مسلم الصحيح. والآن أرده أنه صعبا الأمر سهل ونريد من كتب ابن تيمية الفتاوى ونريد من كتب ابن القيم زاد المعاد. زاد المعاد لها صارت مطبوع. انظر صحيح مسلم جزء صفحة وارتبع جزء صفحة في 5 جلدات ورتب كلام ابن القيم عن الرسال عن الرواة المتكلم فيهم في الصحيح عن الانقطاع عن ألفاظ ضعيفة في الصحيح. رتب هذا الكلام تخرجه على بطاقات ورتب كل بطاقات اسمه لها موضوع ومجموعة ده شيخ الإسلام لها معرفة أسماء الكتب. انظر قطع مسلم وتتبع وين موجود في مجموع الفتاوى سنخرج إن شاء الله بنتائج قوية وجميلة. نريد من بعض إخواننا أو من بكل موضوع اثنين بخت لما بدأنا نكلف بعض إخواننا بس نحضر الدرس أسأل الله عن العفو والعافية. لا بأس حتى يعني نبقى على صلة مع الله حتى يسر الله عز وجل ويسعى عليه. الواجب الماضي حول رواة سعيد الذي أروبه وصلنا لله الحمد أشياء تمضي الخير والله الحمد الإنسان يفر لما يشعر أن لمثل هذا الدرس ثمرة وأنه يرفع بمثل بعض إخواننا ولعل بعض إخواننا يفوتون ولكن يسر بعضنا أن يدرسهم لم يدرسون. أقول على وجه العموم لكن لا يمنع أن يكون بعض إخواننا متقدم في الدرس لكن على وجه العموم الحمد لله في ثمرة طيبة. وأغلب ما وصلني من أبحاث الإخوة أبحاث متينة وقوية ورشحت بحثا من بين سائر البحوث وهو المقدم عندي وفي نظري وإن كانت غيره من البحوث ليست ضعيفة إنما هي قوية. رشحت واحدا منها لأن يصور ويوزع عليكم إن شاء الله في الدرس القادم. الدرس القادم سأصور البحث الذي رشحته بعد أن نعطي الإخوة الذين يكتبون مهلة في الدرس القادم. يعني الدرس القادم يستمر وبعد ذلك من لم يسلم خلاص يظل خير يكفي حول الرواة عن سعيد بن ابي عروبة. والان اريد ان ننتقل الى المنهج الان فنعلق منهج مسلم من خلال النظر في مجموع الفتاوى من خلال النظر في زاد المعاد. والانسان وهو يقرا ويزعج فتستهوي ويقف عند اشياء يقراها ويستفيد منها ما تخص منهج مسلم فتقع فيه عنده فائده زائده ان شاء الله. لا لا الواجب هذا الثاني مفتوح وليس مغلق بعد. طيب تختار ماذا؟ طيب ثلاثتكم واهل البقعة تختارون ابن تيمية ولا ابن القيم؟
ابن تيمية.
ابن تيمية في مجموع الفتاوى. طيب ابن القيم يبقى نريد ثلاثة ابن القيم ايضا. طيب الاخ مراد واحد والاخ محمد خالد اثنين والثالث ثلاثة. لا كل واحد يوحده أنت هو. لا أنت واحد له وحده. رائد مراد. طيب يقرؤون في زاد المعاد ويستخرجون منهج الإمام مسلم من خلال الزاد. حتى لا يبقى الأمر مبهما نأخذ نموذج من كلام ابن تيمية ونموذج زي من كلام ابن القيم. مبدأ للشيخ ومبدأ للميت نقرأ كلام ابن تيمية رحمه الله ونسمع من إخواننا ماذا استفادوا منه بإيجاز. الأمر إذا نقول يكفينا هذا هذه الزيادة. شيخ الإسلام يقول في المجلد 18 صفحة 42 يقول: وأما شرط البخاري ومسلم فلهذا رجال يروي عنهم يختص بهم ولهذا رجال يروي عنهم يختص بهم. هذا من البخاري رجال ومسلم رجال، وهما مشتركان في رجال آخرين بينهما اشتراك، وهؤلاء الذين اتفقا عليهم مدار الحديث المتفق عليه. وقد يروي أحدهم عن رجل في المتابعات والشواهد دون الأصل، وقد يروي عنه ما عرف من طريق غيره ولا يروي من فرد به، وقد يترك من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه، فيظن من لا خبرة له إن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب الصحيح، وليس الأمر كذلك، فإن معرفة علم الحديث علم شريف يعرفه أئمة هذا الشأن كيحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري صاحب الصحيح والدارقطني وغيرهم، وهذه علوم يعرفها أصحابها والله أعلم. هذا نص حول شرط في خيرات صحيح الجمع، أليس كذلك؟ ماذا يستفاد منه؟ قبل
شرط رجال الصحيحين يعني إذا ذكروا في أسانيد أخرى انه يحتج بهم،
يعني ليس كل راوي في الصحيح ان وجد في حديث اخر نقول هذا شخص مسلم، فقد اخرجا لمتكلم فيهم ولكن ما اخرجا انفراداتهم، وانما اخرجا اشياء توجد فيها. من اخطا ولم يدرك او لم في تطبيقاته العمليه لم يلحظ هذا الملحظ من العلماء؟ الحاكم صحيح من صدره صاحب جعل كل من اخرج له الشيخين وهو على شرط البخاري وهو على شرط مسلم، لم يفهم الى ان مسلم وايه البخاري قد يخرج لرجل مغموض فيه لكن انتصر حديثه ما لم يخالف. كيف يعرف المخالفه؟ بعرض ما حديثه على سائر الطرق. ولذا قال ابن كثير في كتابه في الكتاب وانت يا ذهان تقول باعت أنت بعيد عنا، متعلم أنت بعيد عنا. الباعث الحفيظ أحمد شاكر إخواني، هذا خطأ شائع عن طلبة العلم. الباعث الحفيظ ليس ابن كثير، لأن يقع في لساني أو على لساني في بعض الدروس عني وقع ذلك، وليس هذا من باب التفسير، وهو طلبة علم. الباعث الحفيظ شرح اختصار أدب الحديث. الباعث الحفيظ أحمد شاكر، وشرح اختصار أدب الحديث لمن يريد كثير اختصر فيه مقدمة من الصلاة. فباعث الحفيظ صرح اختصار علوم الحديث من الصلاة، اختصار علوم الحديث من كثير. باعث الحفيظ صرح اختصار علوم الحديث وأحمد شاكر وليس لي ابن كثير. فقال ابن كثير في اختصار علوم الحديث قال: وألزمهما أي الحاكم ألزم الشيخين ما لم يلزمهما من منطقة هذا العمل. فما لو استفاد منه أخ مساوي؟
من حديث الثقة ما يخطئ فيه، وله كذلك للبخاري رجال يختص بهم ولمسلم رجال يختص كذلك بهم. وقد يتفقان أو يتفقا البخاري ومسلم على رجال ثم يعني يعتبر من الحديث المتفق.
هذا هو دائرة الحديث المتفق عليه. إذا قد يحيد البخاري ومسلم عن خطأ الثقة لأنهم اشترطا في كتابهما الصحة، فالراوي الثقة المخطأ ما يخرج حديثه، ما يخرج حديثه. ولذا ابن مسلم كما قلنا في بعض الأحيان يورد إسناد ظاهر الصحة ولا يورد الطريق، ولو أردنا نتابع الطريق قد نجد فيها بعض الأشياء. طيب هذا لفظ عام أو هذه فوائد عامة حول منهج الإمام البخاري ومسلم صحيح، لكن شيء تفصيلي أو أكثر فذكره الإمام ابن القيم. نبدأ بالمجلة الثانية لإخواننا اللي معهم منهج الإمام ابن القيم. وابن القيم إمامته في علم الحديث وقعت في ثلاثة كتب، الأول الزاد، والثاني في تهذيب سنن في شرحه لسنن أبي داود، والثالث في كتابه الفروسية. كتاب الفروسية مليء بالفوائد التي تخص علم المصطلح. إمامة ابن القيم في علم المصطلح تظهر في هذه الكتب الثلاثة، والآن لم يتبع كتاب في إمامة ابن القيم في علم الحديث. ولو أن طالبا نبيها مر بكتب ابن القيم يستخرج الفوائد التخص علم المصطلح من كتب ابن القيم لعل كتابه هذا يكون من سورة ما كتب علم المصطلح، لأن كتب المصطلح تذكر أقوال وأقوال لا ترجح. أما ابن القيم فعلى الغالب يذكر الأشياء وهو يفهمها فهما تاما ويحسن الأصول التي رتبت عليها، ولذا ترجيحاته في علم المصطلح قوية جدا. والإمام ابن القيم في زاد المعاد على وجه الخصوص أظهر منهج مسلم في كثير من المواقف، فاخترت موطنين في مسائل جزئية. تكلم ابن القيم في باب الحج، قال: ثم أفاض صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل الظهر راكبا، فطاف طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة وهو طواف القدر إلى آخره. ثم قال هنالك أقوال تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة في الليل، ما طاف طواف الإفاضة قبل الظهر، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة ليلا. ثم قال وإنما اختلفوا هل صلى الظهر بمكة أو رجع إلى منى بعد ما طاف طواف الإفاضة، بقي صلى الظهر في مكة أم رجع فصلى الظهر بمنى؟ فصلى الظهر بها بعد أن فرغ من طوافه. فابن عمر يقول إنه رجع إلى منى فصلى الظهر بها، وجابر يقول إنه صلى الظهر بمكة. هذا في المسألة، وهو ظاهر حديث عائشة من غير رواية أبي الزبير هذه التي فيها أنه أخر الطواف إلى الليل. من أبي الزبير بما الزبير صاحب مين طيب أبي الزبير؟ صاحب ألف حاضر أبي الزبير الذي لا ينفق عنه عن جابر. أبي الزبير يعني يبدأ أن يسلق الزبير من أبي الزبير عن جابر. ولذا ألف أبو الشيخ كتاب جزء حديثي مطبوع حديثا ما رواه أبو الزبير عن غير جابر. شو يعني ما رواه أبو الزبير عن غير جابر؟ يعني رواية أبو الزبير عن غير جابر مقصورة، أما المشكلة في رواية أبو الزبير عن وبضع وثلاثين رواية وقعت أبو الزبير عن جابر بن مسلم منتقدة، أوردها الذهبي واحدة تلو الأخرى في ترجمة أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي في جمع كبار. المشكلة الآن أنا أبو الزبير، وأبو الزبير من انفرادات مسلم، ارتاح البخاري وما خرج له أي حدث. طب انفرادات مسلم الكلام الآن على من؟ على منهج مسلم. اسمعوا، قال وجابر يقول إنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، وهذا قال لحديث عائشة من غير رواية أبي الزبير هذه التي فيها أنه أخر الطواف إلى الليل. إذا روى أبو الزبير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم طواف طواف الإفاضة متى؟ ليلا. وهذا شيء لم يروى إلا من هذا الطريق، هذا يبدو أن تتبع قول وأبو الزبير مجلس، مش أبو الزبير وين؟ تجلس. لم يذكر ها هنا سماها من عائشة، ما قال أخبرتني عائشة، إنما قال عن عائشة. لقد وجد، انظروا كلام ابن القيم قائم على تتبع لا يرجع له هذا الطريق، لقد وجد أنه أي الزبير يروي عنها بواسطة، يروي عن عائشة بواسطة، يوم قال عن عائشة بدون واسطة غير الحديث، ولا عن ابن عباس أيضا. السمع ابن عباس الآن، فقد وجد كذلك أنه يروي عنه بواسطة، وإن كان قد سمع منه فيجب التوقف فيما يرويه أبو الزبير عن عائشة وابن عباس مما لا ينكر فيه سماعه منهما لما عرف به من التدليس. كلام واضح؟ لو عرف سماعه منها بغير هذا، يعني لو كان سماعه من عائشة ثابت، ولكن هذا اللي يرويه ما صرح السماع منها، لازم يتوقف فيه، لأن التدليس عيب في الرواية وليس في الراوي. بعض الناس يقول من مدلس عيب فيه، لا، عيب تدليس التسوي هو عيب في الراوي، أما مطلق التدليس هو عيب في الرواية وليس أيضا في الراوي. حسن البصري الإمام الزاهد الربان الكبير مدلس، فقال مدلس، لا بس مدلس، فالتدليس عيب في الرواية وليس أيضا في الراوي. فأما ولم يصح أنه سمع من عائشة، فقررت جديد أنه لو كان أبو الزبير يسمع من عائشة مش لازم يقبل هذا الحديث حتى يصرح بالسماع، يسمع هذا الحديث ذاته، فكيف هو لم يسمع منها أصلا؟ فالأمر بين في وجود التوقف فيه. ليش؟ قالوا حديث الإحراء بن عمر وغيره قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب، خلصنا المسألة الآن الرجل انتهينا منها. وقرر الإمام ابن القيم أن القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بعد الليل وهم من أبي الزبير، وأبي الزبير رواه عن عائشة ورواه عن ابن عباس، ولو لم يسمع من عائشة ولم يصرح بسماع من ابن عباس فهو مدلس، فالرواية مرفوضة. فكيف قد قام مقامه شيء أصح منه عن غير ابن عباس عن غير عائشة؟ نسمع الآن القاعدة، وهذا الكلام الذي يلزمه. قال وإنما يختلف العلماء في قبول حديث المدلس إذا كان عمن قد علم لقاؤه، مدلس علم لقاؤه، علم لقاؤه له وسماعه منه هنا، يقول قوم يقبل، ويقول آخرون يرد ما يعنعنه عنهم حتى يتبين الاتصال في حديث حديث. الراوي مدلس إذا روى عن من عاصره وسمع منه ما كان يقول رد، وكان يقول يقبل إذا سمع إذا صرح للسماع. وأما ما يعلمه المدلس عن من لم يعلم بطاهره ولا سماعه منه فلا أعلم الخلافة فيه بأنه لا يقبل. إنسان ما قبل ما سمعه قولا واحدا هذا منقطع، ولو كنا نقول بقول مسلم هذا الشاهد يقول ولو كنا نقول بقول مسلم بأن معنعم المتعاصرين محمول على الاتصال ولو لم يعلم التقاؤهما فإنما ذلك في غير المدلسين. وأيضا فلما قدمناه من صحة طواف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ نهارا والخلاف في رد حديث المدلسين حتى يعلم اتصاله أو قبوله حتى يعلم انقطاعه إنما هو إذا لم يعارضه ما لا شك في صحته، وهذا قد عارضه ما لا شك في صحته. ويدل على غلط أبي الزبير على عائشة أن أبا سلمة بن عبد الرحمن روى عن عائشة أنها قالت حجزنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذنا يوم النحر، ثم قال إنما نشأ الغلط من تسمية الطواف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الوداع إلى الليل كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذكرت أن طواف الوداع كان في الليل، فهذا هو الطواف الذي أخره إلى الليل بلا ريب، فغلط فيه أبي الزبير أو من حدثه به وقال طواف الزيارة. إذن الشاهد من نقول أن المعنعن عند مسلم مقبول إذا لم يكن قائل عن مدلس وكان يعلن التقائه به بهذين الشرطين. فالإمام مسلم الإمام ابن القيم في الزاد وضح بمثال عملي شرط مسلم، وهذا بلا شك يظهر لنا ثمرة بعض الناس معظمها يقول في علم المصطلح عن هذا لا ثمرة منه، له ثمرة عظيمة وليس كلام العلماء وكلام العلماء إلا أن يكون الإنسان ذا قدم راسخة في علم المصطلح وفي علم أصول الفقه.
إذا
علم اللقاء،
اللقاء ما
اختلطه
إلا البخاري،
إنه كان مثل لا، إذا علم احتمال اللقاء وليس ذات اللقاء، أي التعاصر إذا عاصر ذات معاصرة في احتمال اللقاء، ليس اللقاء إذا كان الإنسان ثقة لا يدلس، واحتمال اللقاء وارد، فحينئذ تحمل عنعنة على الاتصال، أما إذا كان الإنسان مدلس فبالتدليس مثل هذه الرواية لا ترد الروايات الصحيحة. وتجعل هذه الرواية ضعيفة لا تقوى ولا تنهض بأن تخالف الروايات الصحيحة الثابتة. فانظروا إلى كيف أن الإمام القيم حتى أبو الزبير بأن عارضها بالروايات الأخرى ثم بين منشأ وهمه أن الرواية الصحيحة في الليل طواف الوداع وليس طواف الإصابة. لكن الموطن الثاني وهو مختصر وبه نختم، تذكرون منهج مسلم في الصحيح كيف ينبه على أخطاء الرواة؟ كيف ينبه لمن مسلم على أخطاء الرواة لما يكون الحديث في خطأ يراوي؟ كيف يفعل مسلم؟ قلنا إما أنه يحدث بكلية وإما أنه يرسل إذا أخطأ فلان فقال كذا كما قال أخطأ شعبة فقال الخميس وذكر الخميس فهم هذا بالصحيح، وإما أنه يذكر عبارة مطلقة فيقول واختص الحديث قدم وفر في الحديث وهكذا. هذه ثلاث طرق بالإمام مسلم يعرف من خلالها وهم الرواة المتون أو تعرف من خلالها العلل. ذكر في مبحث الإسراء والمعراج، هل الإسراء والمعراج كان مرة ولا أكثر من مرة؟ الراجح أنه مرة، بعضهم قال أكثر من مرة. ابن القيم رجح أنه مرة وتكلم بكلام طويل، ثم قال: ويا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارا، أي إن الإسراء والمعراج كان أكثر من مرة، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5 ثم يقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية 50 ثم يحطها 10 مع 10 وقد غلط الحفاظ شريف القاضي في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه ثم قال الشاهد، مسلم أورد المسند من حديث شريف في الإسراء المعراج ثم قال: تقدم وأخر وزاد ونقص ولم يفرد الحديث فأجاد رحمه الله، ولم يفرد الحديث فأجاد رحمه الله. إذا مسلم لما ما فرد الحديث وقال قدم وأخر يريد أن ينبه على أن شريف قد أخطأ في بعض الألفاظ تعلق على عدم فرده بالحديث أجاد رحمه الله تعالى. هذه نفسها أيضا تشير إلى أن شرب منهج مسلم. أي نعم، نريد أن نسلم هذه النفسات من مجموع الفتاوى ومن باب المعاد من قبل إخواننا، ويسمعون ما عندهم بترتيب بيننا وبينهم بعد الدرس بعد العشاء، ونستأذن أخونا الإمام في هذا مطلقا. جزاكم الله خير وبارك فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.